الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، ألتقي بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يسلمنا وأن يهدي ضل المسلمين وأن يعيد الأمن والاستقرار إلى بلاد عامة المؤمنين، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم، تفضلي يا أم محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ.
تفضلي.
ألو،
تفضلي أسمعك.
جزاكم الله خير يا شيخ.
إياك.
اللهم اصلح مصر يا رب وشبابها.
اللهم آمين.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
والله أنا ست مريضة وبعدين معايا ثلاث عيال.
نعم.
وأكبرهم يعني الكبير الرابع.
أكبرهم إيه؟
أنا عيالي بيجي يطلوا عليا يعني الثلاثة دول.
نعم.
وبيقضوني وبينفعوني وبياكلوا معايا وبيشربوا معايا.
نعم.
فالكبير بيقول أنت ظلماني.
الكبير.
الجيش ما بيجيش يطلوا عليا ولا هو ولا مراته.
فهو
بيقول أنت ظلماني. بقول له يا ابني تعال وأنا ظلمك وأنا ما بدهمش حاجة، هما بياكلوا معايا اللقمة بس يا شيخ، ما فيش غير كده.
نعم.
بس فهما بيقول لي ظلماني. بس السؤال الثاني يا شيخ، هو لوحده وهم الثلاثة معايا.
نعم.
فهم يعني لو شارى حاجة الثلاثة دول، هو ما بيديناش حاجة بصراحة، لو شارى حاجة الثلاثة مع بعضيهم فهل هو ليه فيها وابوهم معاهم؟ يعني هم شغالين على باب الله يا شيخ.
هو يعيش بعيد عنكم.
ايوه.
الاولاد اللي معاك يا هؤلاء يعني متزوجون؟
لا يا شيخ.
يعني يعيشون في البيت معك؟
معايا في البيت يا شيخ.
طيب خلاص، مش حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يكرمك. اختنا ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
هي سؤالين يا شيخ.
نعم.
هي سؤالين يا شيخ، الله يبارك فيكم.
الله يكرمك.
انا ليا في اخات نجم ذهب، بعت لي من زميلتي ولكن شركها، هل يجوز نلبسها او لا؟
لو سمحتي اعيد السؤال كده وترفع صوتك شويه وبهدوء، اعيد السؤال.
ليا قلت يا شيخ. انا قلت لك ليا خاتم من الذهب،
ما حكم الخاتم من الذهب؟
باعت زميلتي ولك.
طيب انا ساجيب على ما فهمت منك. حاضر. اقول نحن في بداية هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى ونتضرع اليه ان يسلم بلادنا وارضنا وشبابنا ومن يعيش على ثرى هذا الوطن من كل سوء ومكروه. وأرى أنني مندفع إلى توجيه رسالة لكل مسؤول في هذه الدولة ولكل من يقوم بحزب أو يتبنى دعوة، وإلى أطراف جميع القوى السياسية، أدعوهم إلى تقوى الله تبارك وتعالى والعمل على ما يرضيه والالتفاف حول هذا الدين والمصلحة العامة التي تحتاج إليها البلاد الآن. إن المصالح الحزبية أو الشخصية أو الدعوات لأفراد أو لهيئات وجماعات وغير ذلك أمر لا محل له اليوم بين الناس. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
فضلي.
أنا رحت حكمت من الميقات وأنا كنت لسه في فترة النفاه.
نعم.
وبعدين رحت على أساس إن أنا هسعى بس، وبعدين لما أخلص أما أطهر يعني إن شاء الله أروح أعمل طواف. فأنا مش عارفة الحكم في كده. وبعدين قبل ما أطوف كنت اتحللت من الإحرام.
وأنت الآن فين يا أختي؟ أنت أين تعيشين الآن؟
أنا في السعودية.
السعودية؟
أنا من مصر وعايشة في السعودية.
طيب إذا أنت أحرمتي من الميقات ولم تعتمرين ورجعت إلى مكانك أو قائمة في مكة؟
نعم.
أنت قائمة في مكة ولا خارج مكة؟
لا.
أنت الآن طهرتي من انتهت مدة النفاس وانقطع الدم؟
يلزمك الحمد لله.
يلزمك بارك الله فيك أن تحرمي ومن الميقات وأن تأتي بعمرة، لأن أنت الآن يجب عليك أن تؤدي هذه العمرة، تلبست بأمر يجب عليك أن تقومي بأدائه. قال الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وأنا أقول للمشاهدين والمشاهدات الآن في مثل هذه الحالة، على الإنسان أن لا يتحلل من إحرامه حتى يزول العارض ويذهب وينقطع، ثم بعد ذلك يؤدي الإنسان النسك الذي كان قد تلبس به. على كل، كما ذكرت لكم إخواني الكرام في بداية هذا اللقاء، أنا حريص وكل عاقل لا شك يشاركني في ذلك على حقن دماء هذه الأمة والحفاظ على ممتلكاتها ومدخراتها ورفع شأنها أمام العالم بأسره، والسعي في تجنيب هذه البلاد هذه المنعطفات أو المزالق الخطيرة التي تؤثر في أمنها واستقلالها، والتي تؤثر سلبا أيضا على اقتصادها. وهذا يدفعنا إلى أن نتحرى الحق والصواب، وأن نتجنب كل ما يحتاج أو ما تحتاجه النفس من كبرياء أو رغبة في سلطة أو إعلاء حزب أو غير ذلك. المصالح الجزئية أو المصالح الخاصة يجب أن تختفي تماما. لابد من تصحيح النية، لابد من أن نقوم لله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل على وجه صحيح، لا نريد من وراء ذلك منافع أو مصالح أو تحكم في الآخرين أو غير ذلك مما يمكن أن يفكر فيه البعض. الأمة بحاجة إلى أن نصدق مع الله، وإلى أن نصدق مع أنفسنا، وإلى أن نصدق مع الناس. إن بعض الشعارات التي ترفع اليوم لا معنى لها، وقد تكون لها آثار سلبية، بل هذه الآثار ترجع على أصحابها بالنقض فيما يقولون وفيما يتحركون. إن العبد عندما يشاهد دماء قد أهرقت وأموالا وأماكن قد خربت وعطلت أو مصالح للناس قد توقفت، لا شك أنه يحزن، وكل هذا يعود سلبا على ما في هذا الوطن بأسره، ويجب أن يكون الجميع لحمة واحدة يسعى للحق وللخير وللبر وللمعروف، ويعمل على سلامة وأمن هذا الوطن الذي نحن جميعا نحتاج إلى ذلك فيه. فبدون أمن لا تستقر الأوضاع ولا الأحوال. ولمصلحة من، وقد سبق أن كررت ذلك، لمصلحة من أن يقتل هذا وذاك، أو أن تعطل مرافق الدولة، أو أن يعتدى على الأشخاص والممتلكات، أو أن تترك الفرصة لمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يخافون من الله عز وجل، فيقومون بأعمال تخريبية، بل ربما روعوا الآمنين واعتدوا على الحرماء على الحرمات وغير ذلك. ونحن ربما نسمع أو نشاهد إننا بحاجة اليوم إلى لون من ألوان الاستقرار والهدوء والعمل الجاد المثمر البناء، وعلى جميع القوى أن تتلاقى لتلتقي على شيء يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أنصح الجميع ألا ينتصر لنفسه، أو ألا يدعم حزبه وشخصه، أو أن يسعى إلى مصالح أو مكاسب، وإنما نحن يجب أن تكون أعمالنا لله تبارك وتعالى خالصة، وأن تكون لخدمة هذا الدين. وأعتقد أن رفع راية هذا الدين والعمل بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه مخرج عظيم جدا من الفتن التي تقع بين البلاد، تقع بين العباد وفي داخل البلاد. فالله الله في هذا الوطن، كفانا ما نحن فيه، وإلى متى تستمر هذه الأزمات ويطحن الناس طحنا بسبب ذلك، ويخرب اقتصاد البلاد والناس بحاجة إلى أمن واستقرار وطعام وشراب. نعم حاجة فايزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله، أنا أعرف أن أصحاب الأعذار زي سلف البول بيتوضوا بعد الأذان لكل صلاة.
نعم.
بعد أذان كل صلاة.
نعم.
طب لو أنا في الحرم بعد أني طلع عمره،
نعم،
لو جيت أتوضى أول ما يدن الأذان مش هلحق أصلي جماعة، طب أعمل إيه؟
نعم، هذا أمر مستمر.
أيوة.
طيب.
أيوة مستمر.
حاضر.
أيوة مستمر.
تابعي معي وسأجيبك إن شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
تفضلي.
الحمد لله. والله يا شيخ أريد أن أقول كلمة أرشد بها وجه الله. والله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمن أمان يا رب العالمين.
آمين.
وأن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء. سؤال يا شيخ، هل ما يحدث لنا وللأمة العربية ولمصر، هل هو عقاب من الله لنا على تقصيرنا في العبادات، أم يعني هو من نفس أدى يعني؟ هل والله في قلوبنا تحترق على ما يجري في مصر وفي يجري في سوريا وبورما وفي كل البلاد الإسلامية، لا نجد جواب لما يحدث.
طيب.
أرحني أرحك الله إن شاء الله.
طيب إن شاء الله. حاضر. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله.
لو تكرمت بس، انا كنت ابغى لو تكرمت تعرفني بس المشكله دلوقتي ايه، المانع دلوقتي ان العلماء يقفوا وقفه؟ احنا شايفين دلوقتي البلد في حاله يعني ايه فلات امني، والاخطر والاخطر كمان العدل اساس الملك. يعني احنا لما يجوا الناس يمسكوا الناس المفسدين والناس البلطجيه والناس المفسدين دول ويروحوا يسلبهم للنيابه ويقلوا سبيلهم، يعني مش ممكن ابدا. يعني حد واحد يقام في الارض خير من ان ننطر 40 سنه. يعني احنا شايفين دلوقتي هذا المشهد، لابد العلماء يكون لهم وقفه وكلهم يطلعوا كده ويطلعوا لنا بيان، زي ما ان اهل الباطل بيطلعوا كل شويه، العلماء يطلعوا يقولوا بيان يا اخواننا. حد واحد يقام في الارض؟ احنا بقى لنا سنتين مهرجان البراءه للجميع، كل القتلة والمفسدين سايبينهم بحجة المش عارفين، حتى رجل الأمن خلوه كمان حتى مش قادر يواجه المفسد. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا. يعني إحنا دلوقتي مش ممكن أبدا نسكت عن هذا الفساد ده. عم الشيخ حرام، ربنا يسألنا. الدماء بتهضم في روسيا، السارق بيضربوه بالنار.
جزاك الله خير، وأنا عايزك تتابع ما يفعله أهل العلم في هذا المضوار، ونسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود بالنجاح. وما ذكرته الآن اهتمام أهل العلم ولهم نصائح وخطوات إيجابية في هذا المضمار، ونسأل الله عز وجل أن تعود بخير ونفع إن شاء الله، غير أننا نرغب كما ذكرت في أول اللقاء من كل الأطراف الاستجابة والرجوع إلى الحق والحرص على أمن هذا الوطن والوقوف صفا واحدا ضد من يرغبون إفساد هذا البلد ويقومون فيه بالعبث أو التخريب أو ما إلى ذلك. نعم. طيب حاضر. طيب أبدأ الآن في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة، ولعله يأتي في ثنايا الكلام وأتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن ما يجب أن نكون عليه في مثل هذه الأزمات والابتلاءات. والذي يدفعني إلى ذلك السؤال الأول الذي ورد إلي الآن من أختنا أم محمد، بتقول إن عندها 3 أولاد يعيشون معها في البيت، ويعني من أولادها، ولم يتزوجوا بعد. ولدها الكبير يعيش بعيدا عنها، ويعني يقول كلاما على أمه بأنه ربما يقع عليه شيء من الظلم أو الغبن أو ما إلى ذلك، يعني أنها قد تراعي إخوانه أكثر منه. هذه مسائل اجتماعية أنا يعني أسمع الآن كما سمع إخواني المشاهدين والمشاهدات كلام أختنا أم محمد. الحقائق يعني وملابسات هذه الحقائق والظروف التي يعيشون فيها أنا لا أعرفها، ولكني فقط أريد أن أوجه توجيها عاما في مثل ذلك على الأباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى أيضا في العدل بين ومع الأولاد. ثانيا الأولاد خاصة هذا الكبير، هذا الولد الكبير وقد تزوج هو وأصبح مستقل يعيش في بيت آخر بعيدا عن أمه وأبيه، عليه أيضا أن يرعى والده وأمه وإخوانه الذين يعيشون معهم. وهؤلاء الأولاد إخوانه الذين يعيشون مع أبيهم وأمهم الآن لهم حق التربية والنفقة، يعني هذا الكبير أخذ حقه، ربما قد تعلم وتزوج ويعمل وله أسرة، هؤلاء أيضا إخوانك بارك الله فيك، من الذي سينفق عليهم؟ يعني ذكرت محمد أنه يقول لهم يعني أنتم بتأكلوهم، طب ماذا يفعلون؟ يتركون الأولاد، يتركون أولادهم، أنت أخذت قسطك ونصيبك وحظك. فهؤلاء أيضا يأخذون حقهم وحصتهم في التربية والرعاية وسائر الحقوق التي يقوم بها الآباء تجاه الأبناء. الحاصل المسائل الاجتماعية دي يجب على كل طرف أن يعرف ما له وما عليه وأن يؤدي ما يجب عليه، وما له من حق يأخذه، شأنه شأنه إيه؟ شأنه غيره. ولكن لا شك أن الحقوق في فترة من الفترات تتفاوت. فهذا مثلا الابن الذي تعلم درج في مدارج التعليم لفترة طويلة حتى تخرج وأصبح يعمل، له إخوة، هؤلاء لم يتعلموا أو مازالوا في مراحل التعليم، فلهم من النفقة ما تتناسب مع البيئة التي يعيشون فيها. ولا يقال في هذه الحالة بأن الوالد أو الوالدة قد فضلوا بعض الأبناء على بعض. هذه رسالة نود أنها تصل إلى هؤلاء عموما وإلى الشعب الذي يستمع إلي الآن أو المسلمون الذين يستمعون إلينا الآن في أي منطقة من المناطق، وتقوى الله تبارك وتعالى تدفع إلى كل خير وتمنع من كل ظلم وشر إن شاء الله عز وجل. أختنا أم أحمد من الجزائر اللي كانت بتسأل عن يعني خاتم الذهب، ويعني إخواننا في الكنترول تواصلوا معها وفهموا ماذا تريد. هي تقول إني كان عندها خاتم من ذهب، بعدين أخذته زميلة لها ثم ضاع منها، فأتت إليها ببديل خاتم بدلا عن هذا الذي ضاع. تقول أستخدمه؟ نعم استخدمي، هذا حقك إن شاء الله تعالى، طالما حتى لو كان في لون من ألوان الزيادة أو ما إلى ذلك، أرجو أن تقع المسامحة في مثل ذلك، وهي قامت يعني بإعطائك هذا الأمر، وقد تسببت في فقد أمر يتعلق بك، ومن أتلف شيء فعليه إصلاحه، فأتت إليك بالبديل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. اختنا الحاجة فايزة جزاها الله خيرا بتقول يعني انها تعرف في الشريعة اصحاب الاعذار ان هم يتوضأ الواحد منهم لكل صلاة. تقول انا اكون في الحرم فلا يمكن ان انا اتوضأ في اول الصلاة اتوضأ لكل صلاة وانا في الحرم قد يؤذن علي لا اتمكن من الصلاة مع الجماعة. انا اقول لها اصحاب الاعذار يا اخواني يرد او يوظفون انفسهم واعمالهم على حسب الواقع والناس يتفاوتون في ذلك. يعني انسان قد يكون يتمكن اذا توضأ ان هو يجلس فترة قصيرة جدا والبعض قد فترته قد تمتد شيئا ما. على كل حال هي تجتهد في انها تتوضأ لكل صلاة عند بداية الوقت ثم بعد ذلك ان يعني اصابها المرض الذي يأتيها ويخرجه عن الطهارة فهي معذورة ان شاء الله تبارك وتعالى في ذلك. وفقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظ الله عز وجل من هو على قيد الحياة منهم بيّنوا ان هذه الامراض كسلس البول الذي يعني بحثه الفقهاء قديما قالوا في مثل هذه الحالة سل لا يضبط نفسه فتنزل منه قطرات البول دون ان يتمكن من ذلك وهذا امر لازم له. وانا سألتها يعني ده امر يعني قائم قالت نعم معي باستمرار. فالإنسان في هذه الحالة مع الوقت يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أنت إن شاء الله طيب معنا وطلاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك سؤالين يا عم الشيخ.
تفضلي.
أنا حضرتك انتخبت الرئيس مرسي.
نعم.
وطبعا الإسلام كله هو منهجنا إن شاء الله.
نعم.
امبارح لقيت مش عارفه اسمه ايه الجزار قاعد في حفله في مدننا. ابني بيقول لي قبل الاسلاميين اللي رحت انتخبتيهم ده بلبله ولا مش بلبله؟ او انا اسفه للازعاج. واسال حضرتك سؤال تاني. ابني كان واقع في مشكله مع ناس وكان واخد فلوس منهم وبيشتغلوا في التجاره والتجاره خسرت. المهم الاختصار ان هم ايه خدوا عليه حكم وحبسوه. فانا ما هنش عليه يتحبس فقالوا لي انزلوا على شيكات ب50,000 جنيه. فانا مضيت عشان ابني يخرج. انا ما خدتش الفلوس دي حاجه وما اعرفش عنها حاجه.
لا.
فانا مضيت. لو اجل الله جه دلوقتي وموت ابقى انا ملزمه بالفلوس دي برضه؟ وهو ناوي يسدد ان شاء الله بنيه السداد بس هو الظروف مش مسامحه. بس انا لو جه اجل الله وهو لسه ما سددش تبقى الفلوس في ذمتي في رقبتي واتحاسب عليها في الاخره وانا ما خدتش منها حاجه وربنا يحفظ اللي يعلم.
نعم. طيب حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندي سؤال واحد.
اتفضلي.
المس والسحر عالم ومنطقة لم اقترب منها. عايزة اعرف من خلال القرآن وصحيح السنة ما هما وما اشكالهما على ارض الواقع وكيف يمكن علاجهما لاني اتفرجت على قناة اول مرة كده يعني. فعايزة اعرف الصواب من خلال القرآن وصحيح السنة. جزاكم الله خيرا.
وياك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بالله عليك هسألك سؤال بس هي دقيقة من وقت حضرتك بس.
اتفضل.
دقيقة واحدة بس. اديني يعني ساعة صدر بس.
اتفضل.
احنا كمسلمين وملتزمين وموحدين بالله ومن اهل الالتزام.
لا.
احنا ليه سايبين الناس دي في الشارع لغايه دلوقتي؟ يطلعوا على مبنى محافظه يحرقوا العلم يكسروا ويسرقوا التكييفات والحاجات دي وبرضك الاعلام ما بيجيبش الحاجات اللي هم بيصوروها وبيعملوها. ولما الشيخ حازم واقف عند مدينه نتاج الاعلام الدنيا قامت وقفت. ولما هم ضربوا بالمدفع بورسعيد الدنيا ولا قامت ولا وقفت والضباط اتقتلت. وبرضك الضباط يعني احنا يعني نناشد الاهالي ان يقفوا جنب الشرطه الحاجات دي. احنا كاسلاميين ليه ما ننزلش للناس دي في الشارع؟ هنستنى لغاية ايه؟ اما يوقعوا الشرطة بعد كده يوقعوا البلد احنا هنستنى لغاية ايه؟ نفسنا شيخ كده يقوم كده يقف في قناة ويقول ينزل يا جماعة نحمي بس المدن نحمي المحافظة نحمي المباني نحمي مجمع الجلاء نحمي الحاجات دي. احنا يا جماعة يعني احنا كمسلمين وملتزمين مش واجب علينا مش من الدين برضك حب الوطن مش من الدين برضك نحافظ على الشعب ونحافظ على الجمهور في الشارع؟ احنا ليه سايبين الناس دي؟ ليه هم لابسين اسود؟ طب ما احنا ننزل نلبسهم اسود على نلبسهم اسود. احنا ساكتين ليه لغايه دلوقتي يا شيخ؟ احنا قاعدين مقهورين، احنا كاسلاميين مثلا قاعدين مقهورين ومتضايقين من اللي بيحصل. هم خلاص العمليه ما بقتش عمليه اسلام ولا اخوان ولا اي حاجه، العمليه بقت عمليه اسقاط الدوله وبس. هم عندهم اسقاط الدوله باي قرار مرسي ياخده شمال يمين، احنا مالناش دعوه بيه، مالناش دعوه بالاخوان، مالناش دعوه بالسلفيين. احنا كاسلاميين موحدين بالله عايزين البلد دي تقوم، والبلد دي مش هتقوم غير بالدين وبالاسلام وبالشرع بالحاجه الحسنه وعدم الاساءه باساءه. هم بقى بيسيئوا في كل يوم اساءه وشتيمه وحرق وبيضربوا ضباط وبيضربوا امن عسكري. طب مش الامن العسكري ده ابن وابنك واخويا واخوك، والناس دي مين اللي يحميها؟ يعني وزير الداخليه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك له، ربنا يبارك له، وزير الداخليه الجديد ده بسم الله ما شاء الله ما بيسيبش فروض، هو ما بيخرجش بره الجامعه بصراحه، ما يعرفش حاجه غير الجامعه بس. احنا مش عايزين كده يا شيخ، احنا عايزين ننزل الناس في الشارع ديت يا شيخ، حرام يا شيخ، حرام اللي بيحصل في الشارع، حرام. احنا كاسلاميين مش عايزين نسكت ومش
وصلت
هنسكت.
نعم وصلت رسالتك ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم
دكتور عبد الله، اسال الله عز وجل ان يبارك في عمر حضرتك.
الله يبارك فيك.
معك احمد عبد الظاهر، معك من برشلونه. سيدنا
اهلا وسهلا يا مرحبا
سيدنا. والله حل المشكله دي، والله اقسم بالله شرع الله عز وجل هو الحل، والله شرع الله هو الحل في اللي احنا شايفينه ده.
نعم.
واستحلفك بالله يا دكتور عبد الله يا ريت تكتبه النهارده على قناه الرحمه عشان الناس ترتاح. لما بتطلع مشايخنا علمائنا ربنا يديهم على قناه الرحمه وبنشوفكم ونسمع كلامكم، اقسم بالله كل يعني الناس كلها ترتاح. فيا ريت النهارده قناه الرحمه فضلتك وعلمائنا الربانيين يطلعوا لوجه الله عز وجل. وانا عايز اطمن فضيلتك على الشيخ سعد عرفات، يا رب فضيلتك طمنا على فضيله الشيخ سعد عرفات.
طيب الحمد لله، الله يبارك فيك. حاضر. طيب الحمد لله. ارجع للحاجه فايزه بخصوص الحديث عن الاعذار، انا اقول هي قدر استطاعتها جزاها الله خيرا ان هي تتوضا قبل الوقت ثم بعد ذلك وهي داخلة إلى الحرم، يعني تشوف المسافة بينها وبين الحرم التي تصل فيها إلى مثلا الأذان أو قرب إقامة الصلاة فتتوضأ إلى أن تصل لتحضر صلاة الجماعة. لو أن يعني داهمها العذر فلا شيء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمراض الخارجة عن ضبط الإنسان فيها والسيطرة عليها من الأمور المعفو عنها، والله تبارك وتعالى عندما كلف العباد لم يكلفهم شططا، وقد قال الله في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكليف في الإسلام على قدر الاستطاعة، التكليف في الإسلام على قدر الاستطاعة. وأنا أركز على هذا لأبين للعالم أجمع رحمة الإسلام وسماحة الإسلام، وأن التكاليف الشرعية بفضل الله تبارك وتعالى لا تمثل مشقة لمن يقوم بها بحال من الأحوال. فالإسلام في التكليفات الربانية التي جاءت من عند رب البرية روعي فيها مصالح العباد مع عدم المشقة عليهم، فالتشريع كله سهل وميسور بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا سائلة تقول يعني ما يحدث في مصر هل هو عقاب من الله تعالى أم لا؟ وده اللي أنا في بداية حديثي قلت قد أشير إلى شيء من هذا. يا إخواني، رب العباد يبتلي عباده بما يشاء، وفي قاعدة شرعية في القرآن الكريم يجب أن ننظر إليها حتى يعني نعرف كيف أننا أصبنا بسبب بلايانا أو بسبب الذنوب التي نقع فيها. رب العباد في كتابه يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان لما يجد الأمر قد تغير عليه أو تحول حاله من نعمة وخير وأمن إلى عكس ذلك، يعلم أن هناك شيئا قد حدث، فليرجع وليتب ويصلح مواطن الخلل التي وقع فيها. رب العباد يبتلي عباده، وهذا الابتلاء يجب أو يدفع العبد إلى أن يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. الآيات الكونية من خسوف وكسوف أو زلازل أو ما إلى ذلك، هذه إنذارات للبشر كي يعودوا إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يخوف عباده بمثل ذلك، ولكن أين القلوب التي تلين وتستكين وترجع أين العبد الذي يخشع ويتضرع ويرق قلبه لما جاء من عند الله تبارك وتعالى ولما جاء من قبل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ القرآن الكريم إلى جانب الآية اللي قلتها تعتبر قاعدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يقول تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. احنا نجب نحن نرجع نتأمل النهاردة لما ننظر في وسائل كثيرة جدا نجدها باطلة، لما ننظر في مواقف كثيرة نجدها سيئة، لما ننظر في أعمال يقوم بها بعض العباد، ولا أكون مبالغا إن قلت إن البعض كأنه يعلن الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يكون ذلك؟ على كل حال، مسألة مثل الابتلاءات أو المحن أو البلايا لا تخص شعبا بعينه، وإنما تقع على سائر العباد بسبب التغيير الذي يكون من ورائهم أو بسببهم. والعودة الصادقة إلى الله عز وجل، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، السير في الطريق الصحيح، اتخاذ الأسباب والوسائل المشروعة المؤدية إلى المطلوب، تصحيح المناهج والأفكار. يجب أن أقول كلمة في هذا المقام، ألا وهي أن يستحي العبد من ربه، أن يستحي العبد من ربه. ربك خلقك ورزقك، وهو الذي يمدك بكل وسائل الحياة الذي أنت عليها الآن، فكيف تبارز الله عز وجل بالمعاصي أو تزهر بعدم الرغبة في أن تدين لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه؟ طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لك مشتاق.
يا مرحبا.
بارك الله في عمرك يا رب وديك الصحة.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب وفي القناة وفي العملين فيها كلكم يا رب. اللهم آمين. والله كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال والله. يعني ليا جارتي يعني كانت في مشكلة هي وجوزها، وربنا قدرني يعني إن أنا بصلح بينهم، فيعني الموضوع كان يعني فيش أدم ده، فأنا يعني بدون قصد والله عشان احل المشكله قلت حقك عليا وحقك عليا، وبص راسه من كده يعني يبقى في حرمانيه عليا انه راجل غريب عني، بس انا والله ما قصدت الا الوجه الا لنحل المشكله وبهد الامور يعني. وقدام ان قدام والدته ومراته وكلهم يعني.
نعم.
جزاك الله كل خير يا عم الشيخ.
محترم مسيد، السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت انا بصلي ركعة الوتر وركعة الشفع بعد صلاة قيام الليل بعد العشاء. وسمعت ان في شيخ قال ممكن تتصلي بعد، انا ببقى اقوم اصلي صلاة التهجد بالليل قبل اذان الفجر، اصليهم بعد صلاة التهجد ولا ماشي زي ما انا ماشي؟
طيب حاضر.
مع السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا إخواني، إحنا نعتبر بمرور الليالي والأيام والمصائب اللي بتنزل على العباد التي تغير حالهم، فإن كانوا مثلا في حالة حسنة وطيبة ومباركة ونعمة انتقلوا إلى ضد ذلك، العبد يجلس كده مع نفسه ويفكر: ما الدافع لمثل هذا؟ ما السبب في ذلك؟ رب العباد سبحانه وتعالى لا يعذبنا، وكما قال في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني ليس الغرض من خلق العباد أن ينالهم الأذى، وإنما رب العباد رحوم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. وما طلب منا إلا اليسير، أراد منا أن نسلك طريقه وأن نتبع منهجه وأن نتأسى بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا تغير حالنا ووقعنا في بلايا ومصائب وعظائم، وقتل منا من قتل، ونهب منا من نهب، وفسدت الممتلكات، كل ذلك يدفعنا إلى أن نعود ونرجع. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانت إذا نزلت بهم المصائب أدركوا السبب الذي كان من ورائها نزول هذه المصائب، فعادوا إلى الله تبارك وتعالى. ده نص بعضهم على أمر ألفت النظر إليه، وهو أن المعاصي تذهب ببركة خيرات الأرض، بل تؤثر في الماء والهواء. شوف الماء النقي العذب الزلال الذي ينزل طاهرا من السماء، والهواء الجميل الطيب الذي نستنشقه ونحيا به، معاصي العباد تؤثر فيه وتلوثه. الخيرات التي كانت عند أسلافنا سابقا، النعيم الذي كان يعيش فيه الناس سابقا، يا إخواني يكفي فقط سلامة الصدر ونقاوته. هذا الصدر، الصدر نقي ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، يكفي أن الواحد منهم يأتي ليضع رأسه على فراشه لينام وليس في قلبه غل لأحد، بل أقول له ما هو أكثر من ذلك، لا يفكر في أمر يعكر عليه حياته أو يرغص عليه أمره، لا يفكر في شيء أبدا. إذا كان يريد أرض، الأراضي موجودة وما أكثرها، يطعم ويشرب، الأرض تخرج له من خيراتها، فلا يفكر في شيء. ولذلك ربما كان في السابق يعني الناس يعيشون في لون من ألوان الهدوء والراحة النفسية التي تغير الحال فيها عند كثير من الناس اليوم. اليوم في صراعات داخلية نفسية حتى مع الإنسان نفسه، سيصارع مع نفسه. هذه مسائل تؤثر، وما كثرت الأمراض اليوم وانتشرت. احنا بنسمع النهاردة عن أمراض لم تكن في الذين كانوا سابقين علينا، لم تكن عندهم. ده بسبب ايه؟ كثرة الهرج والمرج والأمراض والقتل وظهور هذه المسائل التي نعيشها، والمجتمعات كلها اليوم تئن منها بسبب أننا غيرنا الحالة الذي كنا عليه. نحن فرطنا فيما يجب أن نقوم به. الإيمان له ثمرة في القلب، وله ثمرة على الفرد، وله ثمرة على المجتمع. فلو رجعنا حقا وصدقنا مع الله عز وجل كان الأمر على غير ما نشاهد اليوم. وأختم هذه الكلمة في إجابتي على هذا السؤال بالحديث العظيم، التوجيهات النبوية الكريمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لحبر هذه الأمة، الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أردفه خلفه على الدابة وقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، كان على رأسها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني احفظ دين الله وشرع الله، يحفظك رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا أمة الله تقول بأنها انتخبت الرئيس مرسي وكأن واحد خرج كما تقول، وفهمت من كلامها يتكلم عن ذلك. على كل حال الرئيس مرسي هو رئيس هذه البلاد، منتخب انتخابا شرعيا صحيحا سليما، نال به ولاية هذه الأمة، ويجب أن نسمع له وأن نطيع في المعروف، وأن نقوم بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى في التعامل مع كل قطاعات ومؤسسات الدولة. يجب نحن نقوم الحق ونقف إلى جواره، يجب علينا أن ندعمه، بل ندعو له. مسألة تحتاج إلى كده أن احنا نذل كده ونستكين ونخضع ونطلب من الله عز وجل أن ييسر أمور بلادنا، وأن يوفق حكامنا والمسؤولين عنا في كل قطاع لما يحبه ويرضاه. كل مسؤول في الدولة ندعو الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضى، ونطالب أيضا الرئيس الأعلى ومن يليه في المسؤولية باختيار القوي الأمين الصادق الصالح الناصح في دينه وأيضا لأمته، أصحاب الفقه والفكر النير المستنير. هؤلاء يجب أن يعتنى بهم وأن يكونوا أداة صالحة في توجيه مقدرات هذا الشعب وهذه البلد. لا سؤال آخر بتقول إن ابنها كان واقع في مشكلة مع بعض الناس في مسألة تجارية وبعدين كأن خسروا شيئا من المال، رفع الأمر إلى القضاء فحكم عليه ب50,000 جنيه وهو ناوي يسدد. هي تقول أنا لم أخذ شيئا من هذا المال وأخشى لو مت مال هل أكون مسؤولا عنها. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم الذمم في مثل ذلك، وعلى الإنسان أن يسعى ويجتهد وألا يظلم الناس شيئا. المال ده لا ندري هل ضياعه. طيب معنا اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخنا. مرحبا.
لو سمحت، أمي متوفية من 30 يوما، فأطلب منك الدعاء لها بالرحمة وأن يؤمن الساده المشاهدين وراءك بأن يتغمس الله برحمته، وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك
فيك. عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على برك بأمك وحرصك على الدعاء لها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يرحم أمهاتنا وجميع المسلمين الذين قد قبضهم رب العباد سبحانه وتعالى وهم يشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ورسالة. حقيقة حق الميت علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى له وأن نقوم بأمور أخرى كأن نتصدق عنه مثلا أو أن نعتمر أو أن نحج عنه وغير ذلك مما هو معلوم ومذكور في كتب الفقه، غير أن الدعاء نافع جدا وهو أمر يستطيعه الجميع. الدعاء أمر يستطيعه الجميع. أكرر مرة أخرى أسأل الله عز وجل أن يرحم هذه الأم التي توفيت وأن يرحم أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعموم المسلمين. أرجع فأقول المال اللي بتسأل عنه أختنا أمة الله وهو في الآن أصبح في رقبة ابنها أو 50,000 جنيه وهي تقول أنا لم أخذ منها شيء وماذا أفعل لو حصل لي وفاة أمي إلى ذلك. طبعا ظروف هذا المال لا نعرف كيف كان، هل هو كان بتفريط أو غير تفريط، هل لكم دخل فيه أم ليس لكم دخل فيه. على كل حال الإنسان يجتهد طاقته في أن يسدد وأن يقضي ما عليه، والله تبارك وتعالى إن عالم صدق العبد وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، عندما يكون العبد صادقا ورب العباد مطلع على ذلك يعان إن شاء الله تبارك وتعالى، بل يغفر له ويرحم إن شاء الله عز وجل. اختنا الحاج سناء جزاها الله خيرا بتسأل بتقول إن فيه ظاهرة هي سمعت بيها وسمعت في بعض القنوات عما يعرف به المس والسحر، عايزة تعرف إيه هم وكيف يمكن علاج المس والسحر. المس والسحر أو المس من الشيطان، يعني إن الإنسان يمسه الشيطان ويتلبس به، وهذا قد وجد ولكن بصورة نادرة جدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمصروع قد تلبس به الجن وأخرجه صلوات الله وسلامه عليه. السحر في الحقيقة كما عرفه العلماء عبارة عن عزائم ورقى تقال، والسحر ده علم يتعلم وله أهله ولهم كلمات يقولونها تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. يعني المس له أثر مشاهد، والسحر أيضا له أثر مشاهد، والسحر مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، ورب العباد سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ بالله منه. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله تبارك وتعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج ذلك بالذكر وقراءة القرآن الكريم والدعاء. أولا إن عرفنا مكان السحر، يعني السحر أحيانا بيكون عمل يعمله إنسان لإنسان آخر كما حصل كالنوع اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف مكان السحر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر ومكانه كان في بئر وأتي بهذا السحر وفك وعوفي النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد السحر ونزوله به يعني نصح بأن يقرأ بالمعوذتين صلوات الله وسلامه عليه، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الدعاء نافع للغاية، رقية شرعية، الرقية الشرعية تنفع بإذن الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا بأن السحر علاجه بيكون عن طريقين، طريق محرم باطل وطريق مشروع جائز. طريق المحرم الباطل هو علاج السحر بسحر مثله، طيب معنا اتصال ثم اعود ان شاء الله. السلام عليكم. مروضة تفضلي. طيب ارجع لسؤال حاج سناء لانه مهم جدا، لانبه ايضا بعض التنبيهات بهذا الخصوص. علاج السحر يتم عن طريقين، الطريق الاول طريق باطل محرم فاسد غير مشروع، هذا هو الطريق الاول، طريق المحرم فاسد غير مشروع، وهو حل السحر بسحر مثله. يقع الإنسان في سحر فيذهب إلى ساحر ليفك له السحر، هذا غير جائز، هذا غير جائز لحال من الأحوال. لا يجوز للإنسان أن يرجع إلى السحرة أو الكهنة أو العرافين وأن يسألهم وأن يطلب منهم علاجا ما، لأن هؤلاء في الحقيقة من الأفاكين الظلمة. ويعني الساحر ده له حد، حدته السنة النبوية، قام عليه الحد لضرره وشدة ما يقع من طريقه على الناس. فلا يجوز الإنسان على كل حال أن يتعلم السحر ولا أن يلجأ إلى ساحر. والعلماء نصوا على أن تعلم السحر كفر، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال أهل العلم كفروا بإيه؟ بتعليمهم السحر للناس، وهذا هو فعل الشياطين، ولكن الشياطين كفروا، هذا نص القرآن الكريم. إذن بالتالي لو أن الإنسان سحر من هؤلاء الشياطين أو المجرمين، شياطين الإنس أو الجن، لا ينبغي أن يذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف ليفك له هذا السحر، ده طريق، هذا طريق باطل محرم. الطريق الثاني المشروع الرقية بقى، بقراءة القرآن الكريم، بالتعاويذ الشرعية، بالآثار النبوية، بالدعاء، هذا هو النافع المفيد، هذا هو النافع المفيد. إنما الطريق الأول طريق باطل. فالساحر يفك إزاي؟ بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، بقراءة المعوذات. الساحر يفك إزاي؟ بالرقية الشرعية، بالأدعية النبوية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ حسن والحسين فيقول: أعيذكما بكل ما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، صلوات الله وسلامه عليه. هنا مسألة أيضا أود أن ننبه عليها، إن الإنسان لما بيقع به مرض عضوي مباشرة أول شيء ما يذهب في ذهنه ده أنا عمل لي كذا أو أن أنا مسحور أو ما إلى ذلك. الناس في الحقيقة توسعوا جدا في مثل هذه المسائل، وربما شجعهم على ذلك ان بعض الناس تعرضوا لهم مجالس وقالوا والله احنا بنشفي من السحر وما الى هذا، فاصبحوا يترددون عليهم. وهذا في الحقيقة ليس مظهر صحيح. الانسان ان اشتكى عليه ان يلجأ الى الله عز وجل، وان كان في شيء عضو يؤلمه يلجأ ايضا الى المختصين في فروع الطب المختلفة ليعالج، وهذا امر مشروع مع الدعاء. طيب وجد فيه ما وجد واستخدم الطريق المشروع ده اللي هو المباح من العلاج العضوي ولم يشفى بإذن الله عز وجل، قد يكون مسحور. طب يعمل ايه؟ احنا قرأنا الآن، يدعو الله تبارك وتعالى، يلقي نفسه بقراءة شيء من القرآن الكريم، بذكر الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما الإنسان ينزل به شيء فيذهب إلى كاهن أو إلى عراف أو إلى ساحر أو ما إلى ذلك، هذا كلام باطل لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتيان الى الكهنة والعرافين، وقد ورد في السنن عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه قال: من اتى كاهنا او عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. بمجرد الاتيان الى الكاهن او العراف، سؤاله من اتى كاهنا او عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب افرض سأل وصدقه، يعني راح للكاهن والعراف وسأله عن مسألة وصدق العراف في جوابه، السائل ده صدق العراف اللي ذهب اليه، يأتي له الحديث الاخر: من اتى كاهنا او عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد برئ بما انزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. احنا في كل حال اي بلاء ينزل بنا، مرض او غيره، ما لنا الا الله تبارك وتعالى نرجع اليه، والطرق المشروعه نفعلها، طريق الطب والدواء الحمد لله لا شيء فيه، الرجوع الى الله عز وجل، قراءه القران الكريم والاذكار النبويه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام امر مشروع. طيب فعلته ولم ابرأ، ابتلاء من الله عز وجل، اصبر. اذا ابتلى الله عبده عليه انه يعمل ايه؟ ان يصبر. الابتلاءات ديت سنه كونيه ليمحص الله تبارك وتعالى اولياءه، يعني يذهب المؤمن عند ربه وقد تخلص من ذنوبه بما ابتلاه رب العباد سبحانه وتعالى به. حقيقة أخونا جزاه الله خير اللي ذكر، بقول إحنا كمسلمين موحدين ليه ما ننزلش في الشارع لنواجه هؤلاء الناس وأنتم تدفعون إلى مثل ذلك. حقيقة الشارع كما هو معلوم بيحتقن في كثير من الأحيان، والنزول يحتاج إلى دراسة والفايدة منه، وطبعا المواجهات بين الناس أمر يعني غير محبوب. أهل الفقه وأيضا البارعين في مثل هذه السياسة الشرعية لهم رؤية، ويجتهد الواحد منهم في مثل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يسلم بلادنا من كل سوء ومكروه. الأولى بنا أن احنا نطالب أهل الشارع الآن أن يرجعوا إلى أماكنهم وأن يكفوا أيديهم. الآن الاحتجاجات هذه، وسائل الاحتجاجات والاعتصامات اليوم، هذه لا شك أن أثر سلبية كثيرة جدا. هو لو لم يخرج هؤلاء مثلا ما كان وقع مثل ذلك، ولو خرج غيرهم لاصطدم بعضهم ببعض، وربما تكون الفتنة أعظم وأشد، خاصة إن كان الإنسان لا يقدر شعائر الله عز وجل ولا تعظيم الحرمات ولا أهمية أو خطر سفك الدماء وغير ذلك. الإنسان قد لا يكون يفقه مثل هذه المسائل، ولكن نحن ننادي به من له حق يشوف الطريق المشروع للمطالبة به. عندنا مؤسسات قضائية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات شرعية، والدولة لها مؤسساتها. من عنده مظلمة يشوف الطريق السليم الصحيح اللي يسلكه كي يدفع عن نفسه هذا الظلم. يعني الآن الأحزاب لها طلبات، الأحزاب دي أحزاب سجلت رسمية في الدولة ولها حق المشاركة السياسية كما نظم القانون ذلك، فليسر الناس أصحاب الأحزاب في مثل هذا الاتجاه، والحمد لله الذي عافانا من الخوض في مثل هذه الأشياء. كفانا أن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن نرشد الخلق إلى الحق، وأن ندعوهم إليه سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نقوم بهذا الدين، وأن ندافع عن عقيدة عن عقائد المسلمين. طبعا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
دي سؤال عن حضرتك. اول سؤال
اتفضل.
يعني برضه من حضرتك الدعاء ليا ولوالدتي ولسائر بنات المسلمين بالستر. السؤال الثاني، انا بسمع حضرتك دلوقتي بتتكلم على اللي بيروح للعرافين. هي ما هيش عرافه، اللي انا رحت لها دي مش عرافه، هي واحده قاعده في بيت ربنا يعني في مسجد. بس انا نفسيا مش يعني مش مبسوطه اللي انا رحت لها، هي عطاني حاجات من القران اقراها على قد ما بعرف اقرا، يعني ضعيفه شويه في قرايه القران، او مش متعلمه بالتعليم الكافي ان انا اعرف اقرا القران صحيح. فعطاني ايات معينه من القران الخفيفه ان انا اقراها يعني قبل ما انام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بتخليني اكتب مثلا حروف من القران كده على جسمي قبل النوم.
حروف؟
اه يعني مثلا اول مثلا سوره الرحمن او اول سوره ياسين كده اول حرفين مثلا منها.
اه
دي حاجه. الحاجه الثانيه على الدراع اليمين اكتب اسم سيدنا ادم والثلاث حروف من ايه من الايه الاولانيه. على الذراع الشمال اسم حواء او باسم حواء او اسم حواء اكتبه كده حروف، وبعد كده اكتب بعديها الكم الاول حروف من السوره الفلانيه برضو اللي هي الايه العاليه. هل ده صح؟
طيب
وهل ينفع انا اروح لها تاني او استمر معاها؟
طيب
في كمان حاجه ان والدتي مبسوطه جدا ان انا رحت لها، بس انا نفسيا مش قابله. يعني انا نفسيتها ان انا رحت لها مره واحده بس انا مش قابله، قعدت فتره ما مش ماشيه مع كده، بس رجعت تاني. والدتي طبعا بتصر ان انا لازم اروح لها وبتصر ان انا اعمل الحاجات دي. هي كويس ان انا قالت لي لازم تصلي الوقت في وقته، ما تكسريش عن الصلاه. ما فعلا، وده الواحد الحمد لله مستمر عليه ان انا بصلي الوقت في وقته، وبحاول ان انا ما اقعدش من غير وضوء، دايما اكون متوضيه. بس انا اللي قالين لي الحاجات اللي انا بعملها على جسمي دي.
يا اختي جزاك الله خيرا، انا فهمت سؤالك وساجيب عليه، غير انني انصح بكلمه قد لا اعيدها الان. مسألة أمك والذهاب إليها تقول أنا غير مستريحة، هذا أمر يلزمك بارك الله فيك. البر والمعروف مع الوالدة أو الوالد أمر ضروري حتى لو دعاك لغير الإسلام لا تقبل منه، ولكن لابد من المصاحبة بالمعروف كما جاء في القرآن. السلام عليكم.
بركاته.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضلي. أول سؤال، لو الواحد حلف على الأكل دوت إن هو مش هياكله، يبقى عندي حلفانه ولا ايه؟ عشان انا سمعت كتير بيقولي لا مفيش حاجه اسمها حلفان على الاكل. تاني سؤال بقى، معلش، انا جوزي على طول بيسبني بمامتي وبابايا، فانا بصراحه خدت مواقف كتير قوي ما مش نافع معاها حاجه.
نعم.
فانا عايزه اعرف، انا ممكن الحمد لله بعملها والله العظيم، والله انا مش بكذب ولا بعمل في الكلام، بس انا بعملها احسن ما بعمل والدتي، ويعني والله مش خليها محتاجه اي حاجه. بس انا امبارح لما سبني بوالدتي ووالدي رحت قلت له ما تسبنيش تاني بيهم، وانا والله العظيم بعد كده انا هعامل والدتك اسوأ معامله. بس بعديها قعدت انك نفسي جامد يعني، وزعلت ان انا قلت كده، بس انا اصلا ما عملتش كده والله. وصحيت الصبح نزلت لوالدته وعملت لها اكل وكل حاجه زي كل يوم ما بعمل.
على كل حال الزامي الادب والاخلاق مع الجميع ومع عماتك بصورة خاصة بارك الله فيك. والإنسان إذا غضب عليه ألا يخرج غضبه عما يجب أن يقوم به. هؤلاء أيضا وخدمتهم أمانة عندنا. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. أحب أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
بالنسبه لل دلوقتي عندي بنت وخطيبها سافر، وحب ان هو ايه يعني يكلمها وهو في السفر، فانا يعني ممانع الكلام ده. فهي طبعا زعلانه ان هي عاوزه مثلا يبقى ايه في حوار يعني بينهم، او في اطمئنان كده يعني. فهل هذا يجوز في الدين او غير جائز؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا حسام من المغرب. تفضل.
نعم استاذ، بنسوق له عندي مشكله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عند مشكلة عندي في ولي كم فتره هو عنده عند مشكلة تعرض لي في يدي، بس تسلموا البرنامج ان شاء الله ونسولك.
يعني العربي كل عربي.
نعم.
عندك مشكلة في ايه؟
عندي مشكلة قوية سيبا شدي، ما اقدرش ان انا نقبت الناس تتسالي ان شاء الله ونا. بس من بعد البرنامج.
فهمت يا اخواني شيء؟ وانا كذلك. طيب الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدنا.
اهلا وسهلا.
معلش سيدنا، انا كلمتك من شويه، انا معاك احمد من الشيخ. سيدنا، بالنسبه للضباط الملتحيين للان اللي ما رجعوش شغلهم للان، هل يعني جريمتهم ان هم بيتشبهوا بسيدنا النبي ورسالتهم وصلت للدكتور محمد مرسي
وللآن ما رجعوش لهم فترة يعني كم شهر يعني.
احنا كنا قد تكلمنا بشأنه وسنتابع عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو أن تحل هذه المسألة. هو ربما أنتم لا تعرفون الجديدة فيها، هم كانوا خيروا بين شيئين، ويعني إن شاء الله تعالى تحل هذه المسألة بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيك. نعم. طيب، كنت أتكلم يعني مع بعض الأخوات في بعض المسائل، وهنا يعني أختنا أيضا بتقول إن كانت في مشكلة بين امرأة وبين زوجها، وبعدين هي قامت بالصلح بينهم، تصلح بين المرأة وبين زوجها، وبعدين يعني تكلمت بكلام طيب، وعشان تصلحهم كما ذكرت قالت قمت قبلت رأس هذا الزوج أمام زوجه وأمام الناس الحاضرين. بتقول ده خطأ. نعم هذا خطأ، أنا أردت خيرا يعني، جزاك الله خيرا، ولكن هذا التصرف خطأ. أنت أردت خيرا ولكن كم من مريد للخير لم يصب، يعني هذا رجل أجنبي منك بارك الله فيك. في عندنا بعض العادات، أنا عارف دي عادات عند بعض الناس، ولكن العادات يجب أن ترتبط بالشرع، فأنت استغفر الله عز وجل مما حدث ولا تعود إلى مثل ذلك، ولعل من يستمع إلينا الآن يتنبه لمثل هذا. هذه مسألة مهمة جدا مهمة جدا. أختنا أم سيد بتقول إن أنا بعد ما بصلي العشاء وأقوم أصلي أوتر، وبعدين أقوم للتهجد مرة أخرى، فمتى يقع الوتر؟ الحقيقة أن الإنسان يجعل آخر صلاته في بالليل وترا، ويحكم أو يقوم على يعني يسير في ذلك على حسب ما يتيسر له. فالإنسان إذا عرف أنه هو لما يقيم بعض الركعات في الليل وينام أنه سيقوم ويغلب على ظنه ويتخذ الإجراءات مع الوسائل الحديثة الآن المنبهة، كان يتصل عليه أحد بالتليفون أو يضبط ساعته أو محموله أو ما إلى ذلك ليستيقظ ليقوم يصلي، فليؤخر الوتر. طب غلب على ظني أنه لن يقوم، يصلي ويصلي الوتر. طب إذا قام يصلي ما شاء ولا يوتر بعد ذلك، ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أخت مجدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. من فضلك يا شيخ، أنا في شهر معمول لي بيني وبين زوجي بالتفريق.
قطع الاتصال. أختنا إيمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي.
هو حضرتك يا سيدنا الشيخ، أنا حماتي تاركة للصلاة. والحقيقة هي بتحرض زوجي باستمرار عليا، يمكن لأن يعني ربنا فضلني الحمد لله رب العالمين عن بناتها أو عن أي حد هي تعرفه بشغلي وبشهادتي وبفلوسي، يعني الحمد لله رب العالمين، ده من فضل ربنا علي. فهي الحقيقة بتثير البغضاء والعداوة وخرب بيتي، يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه فضيلة الشيخ.
لا تقولي شيئا.
إلى جانب أن زوجي الله يصلح حاله يعني سيء الأخلاق، ضيع مستقبلنا، هو ضيع مستقبلنا، كان ربنا رزقه بفلوس أخدها مكافأة خدمة، ضيعها في حاجات ملهاش لازمة، مش حاجات تغضب ربنا، بس حاجات زي مثلا أنفق على أهله، اشترى لإخواته حاجات، وطبعا برضو نبنى حاجة وحشة حصلت لينا برضو يعني من ضمن الحاجات السيئة اللي بتحصل في البلد، عربيتنا اتخطفت وحاجات كده يعني. فالحقيقة هو مصر ان هو ما يعترفش بذنوبه قدام ربنا، مصر ان هو يعملنا سيئة معاملة سيئة، مصر ان هو يخلي امه نمرة واحد في حياته، واحنا اي حاجة بعد كده. انا مش عارفة اعمل ايه.
طيب حاضر.
انا مش عارفة اعمل ايه، وهي خربة بيتي يا سيدنا الشيخ.
ان شاء الله تابع معنا، ان شاء الله البيت يستقيم ان شاء الله باذن الله. فاذا الانسان يجعل الاخر على كل حال يعني صلاته في الليل وترا كما ذكرت. حقيقة عندي سؤال من بعض الأخوات، وقد طلبت أن ندعو الله لها ولوالدتها. الدعاء ده إن شاء الله نتواصى به جميعا فيما بيننا، ويعني لا ننساه لنا ولأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات إن شاء الله عز وجل. بس هي ذكرت تقول إن أنا يعني لا أحفظ القرآن كله أو لا أعرف أقرأ كثيرا في القرآن الكريم، فإذا قرأت بعض الآيات التي أعرفها فحسب. ويظهر أن الذي تعرفه شيئا يسيرا. بس هي المشكلة اللي قالت هنا أريد أتوقف عندها، بتقول لما أخذ بعض حروف من أوائل السور وأضعها على جسدي، وأضع على شيء مثلا مقدمة سورة ياسين أو غيرها مثلا حرف منها أو حرفين أضع على يدي اليمين، وأكتب بعض الأسماء أيضا أو حروف أخرى كان ذكرت اسم آدم أكتبه على يدي اليسار وذلك عند النوم، أو اسم حواء مثلا. كل هذا لا أصل له يا أختي بارك الله فيك. القرآن الكريم نزل للتعبد، للقراءة والعمل به وفهم أحكامه وتدبره. القرآن الكريم مش كتاب نتبرك به ان احنا نضعه في بيوتنا او في غرفنا او تحت رؤوسنا ولا نقرأه ولا نعمل به. تمزيق القرآن ووضع حروف، ما حروف القرآن الكريم ما هي حروف اللغة العربية، حروف اللغة العربية. القرآن الكريم لم ينزل لمثل ذلك. ان تعظيم القرآن الكريم يتمثل في قراءته، في تدبره، في العمل بأحكامه، في الاستشفاء به، وهو رحمة القرآن الكريم من الله عز وجل على عباده. أيضا أختنا لها عدة أسئلة، بس السؤال أنا أجبتها على سؤال، وتقول أنا لو حلفت على طعام ألا أكله ماذا أفعل؟ سأل إذا حلف على طعام وكان اليمين منعقد يعني عازم ومؤكد، وطبعا حرم على نفسه ما أحله الله تبارك وتعالى له، فعليه أن يرجع عن هذا اليمين. إن كان قادرا مستطيعا فعليه أن يطعم 10 مساكين، إن لم يكن قادر فليصم 3 أيام. هنا راجب جزاء الله خير بيقول إن ابنته مخطوبة، خطيبها سافر، يرغب إن هو يكلمها ويقول أنا أرفض، البنت زعلانة وغضبانة. ده يجعلنا إخواني نقول كلمة التربية التربية. الخاطب أجنبي عن المخطوبة، هو له أن يراها لتقع في نفسه، وبعد ذلك هو أجنبي عنها، والكلام يجر إلى ما وراه وإلى غيره. فنتقي الله تبارك وتعالى، ويجب على البنت أن تعلم أن الشرع يتنافى مع ذلك. أنا فقط اليوم سمعت مثلا مخاطب مع مخطوبة يخرج في الشارع والطرقات وقد وضع يده في يدها، يعني أمور منكرة يجب ألا نكون عليها. يجب أن احنا نعظم يا إخواني الشرع، يجب أن احنا نعرف ما الأخلاق الآداب الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن نربي أولادنا وبناتنا عليها. إزاي يقال للأب يقول للبنت غضبانة أو زعلانة عشان أنا بقول لها هذا الكلام لا يصلح؟ نكن عندنا نخوة، عندنا رجولة، عندنا حرص على الحق، عندنا حمية، يجب أن تكون في قلوبنا على أبنائنا وعلى بناتنا وعلى دين ربنا وعلى عقيدتنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل، إن يعني خاطب يكلم مخطوبته وما إلى ذلك، لا ينبغي مثل ذلك بارك الله فيكم. آخر سؤال عندي الآن اللي كان بتقوله أختنا إيمان، حقيقة أنا لا أحب على الهواء كده مباشرة امرأة تكون زعلانة ولا غضبانة، وقد تكون محقة في ذلك والله أعلم، ولو بنسبة فمتأثرة فتخرج وتعلم صوتها معروف وزوجها يعرفها وحماتها تعرفها وتتكلم، وتقول والله حماتي تركها للصلاة بتحرك زوجي، على أسأل الله عز وجل أن يصلح بينهما، والتعامل بالمعروف ومقابلة الإساءة بالإحسان ترقق القلب وتصلح الحال إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع فأقول المعاملة بالمعروف ومقابلة الإساءة بالإحسان ترقق القلب، وصاحبها مأجور من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأزواج بتشكو من زوجها وتقول إنه سيء الخلق، أخذ مكافأة متاعته بعد تقاعده على المعاش، ويعني أنفقها في ما لا تحب هي أو ترى المسائل غير مناسبة. الرجل والمرأة وكل واحد منا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يأتي به أو يظهر فيما يأتي به أو يظهر. لكن مش هذه الحالة تعالج يا أختي بارك الله فيك بالنصيحة والبر والمعروف، إن كان والدك موجود ينصحه، إن كان لك أخ يعني يقوم بواجب النصيحة أنت تكلمي بالمعروف، تعاملي معهم إن شاء الله تعالى بالمعروف، وادعوا الله تبارك وتعالى لهم بالتوفيق والهداية. وبهذه الكلمات أختم إخواني الكرام معكم هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يسلم بلادنا من كل سوء ومكروه، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.